بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب المقابر وبآداب زيارة القبور، فقد بين لنا فيما مضى وقد عرفنا في درس ماض أنه يستحب لمن شهد الجنازة أن يدعو لصاحب القبر بأن يثبته الله ويستغفر له، لأن من وضع في قبره وبعد أن يفرغ من دفنه تتولاه الملائكة بالسؤال، ولذلك هو في حاجة إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت، فأمر المؤمنين أن يدعوا له بذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من دفن الجنازة: استغفروا لصاحبكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن زيارة القبور مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان في أول الأمر ممنوعا، لكنه صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا المنع قد زال وأن هذا الحظر قد رفع، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو فإنها تذكركم الآخرة، على خلاف في الرواية. فأمرنا صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا إنما هو للإباحة، حيث جاء بعد النهي، والأمر إذا تعقب النهي دل على الإباحة: كنت نهيتكم ألا فزوروها. وفي هذا الباب ترجم المصنف رحمه الله أنه ينبغي لا للمؤمنين أن يميزوا بين المقابر وبين المساجد، وأن لا يخلطوا بينها، لأن الخلط بين المساجد والمقابر يؤدي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى أن الناس يعبدون مع الله غيره، لأن المساجد لله كما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي خلوص المسجد من أي شيء يتعلق به، خلوص المسجد من المقابر وخلوص المقابر من المساجد، فلا يجوز أن يقام القبر على المسجد أو يقام القبر في المسجد أو يقام المسجد على القبر، فكل له موضعه، لأن الأحكام بين المساجد وبين المقابر مختلفة، فالمساجد أماكن للصلاة، والمساجد أماكن للعبادة، والمساجد أماكن لقراءة القرآن وللطهارة، ولذلك نزهت من كل ما يشغل عن العبادة. أما المقابر فإنها مكان ليوارى فيها أجسام الناس بعد وفياتهم، والمقابر أماكن لا تصح فيها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، ولذلك لا يجوز أن يقرن بينهما حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل المساجد. دفن القبور في المساجد يؤدي إلى تعطيلها، ويؤدي إلى حظر الصلاة فيها، وإقامة المساجد على القبور يؤدي إلى تعطيلها، وربما أدى إلى عبادة غير الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من ذلك، وكان من آخر ما حذر به، وكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حالة النزع وفي حالة الاحتضار وفي حالة معاناة سكرات الموت، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وآله وسلم يتصبر ويتجمل لكي يحذر الأمة من هذا الفعل الشنيع الذي يؤدي إلى الكفر والشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر وقال قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود اتخذوا القبور مساجد. وألا فلا تتخذوا القبور مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة وهو في حالة النزع، إنما قالها ليحذر أمته من أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود فيلعنوا كما لعن اليهود، لأن الله سبحانه وتعالى غيور على بيوته، غيور على أماكن العبادة، لا يأذن لأحد أن يشاركه في هذا المكان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عن ربي، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري، أو من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أشرك الناس معه غيره تركهم وما يشركون، لأنه غني عن عباده ولا يرضى من عباده الكفر ولا الشرك. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتخذ الناس القبور مساجد. نعم. يسأل سؤال يقول في هذا الحديث، وهو قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهل هذا خاص بالرجال أو أنه يشمل الرجال والنساء؟ أهل العلم بالاتفاق اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال أمر مشروع وأمر جائز، وأمر مندوب إليه وأمر مستحب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور القبور ويخرج لزيارة القبور، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتحين الفرص ليزور القبور يسلم على أهلها. أما بالنسبة للنساء فهل الحكم يشملهم في هذا الجواز أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم اختلاف كبير، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحكم يشمل الرجال والنساء، وعلى ذلك إذا زارت المرأة المقبرة بآداب الزيارة فأمر مباح بالنسبة لها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم وجماعة من أهل الحديث إلى التفريق بين الرجال والنساء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما، ففي الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله زائرات القبور من النساء، فوجه اللعنة لهؤلاء الزائرات، وهذا يدل على أن النساء يختلفن في الحكم عن الرجال وأنه ليس لهن زيارة القبور. لكن هذا الحديث سيمر بنا أن من أهل العلم من رده بأحاديث أخرى، ومن تلك الأحاديث التي ناقش فيها أهل العلم وردوا بها هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري مر يوما بالمقبرة وإذا بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا هذه أصبري واحتسبي، يا هذه أصبري واحتسبي. فقالت له صلى الله عليه وآله وسلم: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. كأنها قالت له: اتركني، وهي لا تدري أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتركها صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف، لكن الناس نبهوها: كيف تتجرأ وكيف تقول هذه المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها: إنه رسول الله. فلما نبئت بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحست بالندم وعرفت خطأها، وجاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعتذر. قالت: يا رسول الله، إني لم أعرفك، يعني أنا أعتذر وآسف حيث قلت لك تلك المقالة الصعبة ونفرت فيك ذلك النفور وخاطبتك بذلك الخطاب وأنا لا أعرفك. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني كأنه يقول لها: اعتذارك مقبول، لكن عليك أن تعلمي أنه لا ينبغي للإنسان أن يجزع إذا دخل القبور. ولما كان النساء من عادتهن، يعني أو كثير منهن، يصيبهم الجزع عند زيارة القبور، خصوصا إذا كان الميت قريبا أو كان الميت حبيبا أو كان الميت ولدا أو كان الميت والدا، لذلك من باب سد الذرائع ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن تزور القبور، لا ينبغي لها أن تزور القبور. قالوا: لأنها قد لا تملك نفسها من الجزع فتقع في المحظور. وجاء هذا الحديث، حديث لعن الله زائرات القبور، في أغلب رواياته بلعن الله زوارات القبور، جاء بصيغة المبالغة، فعالات زوارات القبور. لكن هذا الخبر كما عرفنا أخذ به جماعة من أهل العلم وقالوا بمنع الزيارة من باب سد الذريعة، ولأن الحديث بقوله كنت نهيتكم هذا محمول على أنه للرجال دون النساء، والمسألة كما نرى محل خلاف. ولذلك تقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وذهب بعض أهل العلم إلى شيء من التفصيل، قالوا الأصل أن المرأة تمنع من زيارة القبور إلا إذا مات لها قريب ولم تشهد موته ومرت بقبره فلا بأس أن تسلم عليه، وعملوا على ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي أخوها عبد الرحمن ولم تشهد موتاه ومرت بقبره فوقفت وسلمت عليه. وبهذا يجمع بين الروايات على أن المسألة لما كان فيها من الحساسية ولما كان فيها خوف الجزع ولما كانت الزيارة قد تؤدي إلى لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة والدعاء بدعاء الجاهلية، لذلك منع من ذلك النساء. أما بما يتعلق بالرجال فالأمر مباح، ومن منع زيارة قبور النساء منهم أيضا من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، كما هو مذكور في كتب الحنابلة، في كتب الفقه، فقه الحنابلة يستثنون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، لأن النساء يدخلن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلين فيه، فإذا دخلت المرأة المسجد وصلت فيه لها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبه، وذلك لأن سلامها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن فيها مزية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فلما كان في ذلك منقبة ولما كان في ذلك مزية فللمرأة إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر بالتبع للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتل الله اليهود، وقاتل هنا بمعنى أنه لعن اليهود، لأن القتل بمعنى اللعن. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا من الأمور المحظورة لأنه يخلط فيه بين العبادة عبادة الله وغيرها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقد أخبرت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كانت في الحبشة حيث هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش، ثم إنه ارتد ومات في الحبشة. ولما مات في الحبشة وترملت أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بصعوبة حالها حيث تركت أهلها في مكة، وكان أبوها أبو سفيان إذ ذاك كافرا، وكان أهلها من الكفار، وأسلمت هي مع زوجها عبيد الله بن جحش، ثم هاجرت الهجرة إلى الحبشة ومكثت هناك، لكنها ابتليت وأول ما وقع لها من البلاء أن ارتد زوجها عبيد الله، خرج عن الإسلام، ثم ما فتئ أن مات فاجتمعت لها المصائب، والله سبحانه وتعالى أراد بها خير وهيأ لها أسباب الخير، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل يخطبها من النجاشي ملك الحبشة، لأنها في حوزته، ولأنها في بلده، ولأنها كانت في بلد أميرها مؤمن وهو النجاشي أصحما، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعزها وأن يكرمها وأن يبدلها خير مما فقدت، فأرسل إلى النجاشي يخطبها، ووافق النجاشي على تزويجها لأنه هو الأمير إذ ذاك، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصدقها النجاشي أكثر من 2000 درهم، وكان صداقها أكثر صداق دفع لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة، ولما سمع أبو سفيان بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سره ذلك، وقال مقالا، مع أنه كان كافرا، لكنه قال: هو الفحل لا يجدع أنفه، كناية عن أنه أهل لأن يكون زوجا لهذه المرأة. لما جاءت أم حبيبة إلى المدينة أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن النصارى يبنون الكنائس على القبور وأنهم يضعون فيها التماثيل، فأخبرت أنها رأت كنيسة من كنائس الحبشة وأنهم وضعوا فيها التماثيل ووضعوا فيها الصور. قال لها صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وبنوا على قبره، يعني بنوا على قبره الكنيسة وصوروا له تلك الصور وتلك التماثيل، زعما منهم أنهم يخلدون ذكراه، وزعما منهم أنهم يريدون الاقتداء به، لكن الذي يحدث أن الشيطان يسول لهم كما سول لمن قبلهم، يقول لهم: أتدرون لماذا وضع قبر هذا الرجل في هذا الموضع؟ أتدرون لماذا وضعت صور هذا الرجل في هذه الأماكن واستشرفت؟ لأن الناس من قبلكم كانوا يحرصون ألا يعبد الله إلا عند أصحاب هذه القبور. ثم إذا ما استمرأ الناس هذا الأمر وقبلوه وسلموا به وأخذوا يحرصون على عبادة الله عند القبور، ونسي الناس أصل المسألة، وهي أن هذا القبر كان لرجل صالح، بعد ذلك يأتي الشيطان ويقول لهم: إنكم إذا أردتم أن تقبل عبادتكم ويستجاب دعاؤكم وتلبى لكم طلباتكم، فما عليكم إلا أن تتوسلوا بأصحاب هذه القبور عند ربكم، وتطلبوا من ربكم أو تطلبوا من أصحاب هذه القبور أن يقبل الله دعاءكم، وأن تتوسلوا إليهم بجاههم، كما نسمع اليوم على ألسنة كثير من الناس يسألون بجاه فلان وبجاه فلان وبجاه فلان وهكذا، ثم بعد فترة من الزمان يأتي الشيطان ويلغي هذه كلها ويعلم الناس أمرا جديد يجرهم به إلى الشرك وإلى الكفر، يقول: هؤلاء ينبغي أن تكونوا أن يكونوا شفعاء بين يديكم عند الله، كما أخبر الله تعالى على لسان الكفار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقع الناس في الشرك، يقع الناس في الشرك ثم إنهم يعبدونهم من دون الله. وهذا كما هو معروف مسموع في كثير من بلدان المسلمين، يأتي الناس إلى أصحاب القبور وينادونهم ويدعونهم من دون الله، شيء لله يا فلان، ويا فلان أعطيني، ويا فلان أغثني، ويا فلان اقبل مني، ويقدمون لهم النذور ويذبحون لهم الذبائح من دون الله. وكل ذلك مما يسر الشيطان، وكل ذلك مما يفرح به الشيطان، لأنه استطاع أن يضل هؤلاء وأن يحجب عنهم الإيمان وأن يوقعهم في الشرك، في الشرك الذي حذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على ألا تقام المساجد على القبور، لأن إقامة المساجد على القبور تؤدي إلى الشرك الذي وقع فيه كثير. واليوم المتتبع لأحوال الناس في كثير من بلدان العالم الإسلامي مع أشد الأسف يرى أن الناس وصلوا إلى مرحلة عبادة القبور وسؤال أصحاب القبور والطلب من أصحاب القبور، وزعمي أن هؤلاء شفعاء عند الله وأنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. هذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أوائل الأمور التي ينبغي أن يتجنبها الناس هو أن يتخذوا المقابر مساجد، أو أن يدفنوا الناس في المساجد، فإنه لا يجوز لأحد مهما كان أن يدفن في المسجد في أي جانب من جوانب المسجد، لأن هذا يؤدي إلى تحويل المسجد إلى مقبرة، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في 7 مواطن من أهمها ومنها المقبرة. قال لا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث صحيح متفق على صحته، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. إذا كانت الساحة تابعة للمسجد فلا يجوز، لأنها حرم للمسجد وحرم المسجد منه، لا يجوز أن يبنى يدفن فيه، بل ينبغي أن يدفن الناس في المقابر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم المدينة وبنى مسجدا لم يدفن أصحابه في ساحة المسجد أو قريبا منه، بل اختار لهم هذا المكان المكان المعروف، اختار لهم بقيع الغرقد ودفنهم فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويزورهم ويسلم عليهم. لكن الناس مع الأسف إنما يدفنون في ساحات المسجد زعما منهم أنهم يرجون دعاء ويرجون مغفرة ممن يصلي في المسجد. لا شك أنه لا أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى المكان هذا المربد اشتراه لكي يقيم فيه مسجدا، مما كان في هذا المسجد بعض القبور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبش وأن تخرج من المسجد، ولم يأذن لها بالبقاء، مما يدل على أنه لا ينبغي لا في المسجد ولا في ساحات المسجد، لأنه ربما احتاج الناس إلى توسعة المساجد فاضطروا إلى أن يدخلوا الساحات في المساجد، وعندئذ يصدمون بوجود هذه المقابر، فيؤدي ذلك إلى نبشها، وربما أيضا دخول الناس وخروجهم ومرورهم بهذه القبور وهم داخلون للمسجد وخارجون منه قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من ما أوحى به الشيطان إلى الناس. فالأولى أن يفرق بين المسجد وبين القبر، وأن تبعد القبور عن المساجد حتى لا يقع الناس في المحظور. ووجود المقابر يعني أمر حتمي ينبغي على كل أهل بلد مسلم أن يتخذوا مقبرة يدفنون فيها حتى يتيسر لمن أراد أن يسلم على أهل القبور أن يسلم عليهم جميعا، وأنه يزورهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، حيث كان يأتي إلى المقبرة إلى بقيع الغرقد ويقف على القبور ويسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، يعني سواء كانوا رجالا أو نساء، لكن لما كان الغالب أن من يبني المساجد على القبور هم الرجال جاء التعبير بصيغة المذكر. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج جمع سراج، وهي ما يوضع على القبور من شموع وبخور وغيرها بمناسبات أعياد، بل يسميها بعض الناس موالد، مولد السيد فلان ومولد الولي فلان، ويأتي الناس إلى قبره وربما أقاموا عنده يوما أو أسبوعا أو أياما، يوقدون الشموع وينذرون بها، كل ينذر أن يوقد شموعا أو إضاءات أو بخورا أو غير ذلك على هذه القبور على سبيل الاحتفاء بأصحابها وعلى سبيل النذر لأصحابها وعلى سبيل التقرب إلى الله من خلال تقديم هذه الأشياء لأصحابها. وليعلم الناس أن من يفعل ذلك فإنه وقع تحت هذه اللعنة، لأن في هذا أداء ووصولا إلى عبادة القبور التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: والحديث رواه الخمسة، يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن استثنى منهم ابن ماجه. الحديث الأول كما مر بنا حديث صحيح، والحديث الثاني قال حسنه الترمذي، أي قال فيه إنه حسن، لكن يقول: وفي إسناده أبو صالح باذان، ويقال باذان مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها. أم هاني أخت علي وابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي طالب وهي التي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة أتى بيتها واغتسل فيه وصلى فيه ركعات الضحى، وهي التي أجارت بعض المشركين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل دماءهم، لكنهم استجاروا بأم هاني فأجارته، وأراد قوم أن ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقتل من أجارت أم هاني فمنعتهم. ثم أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. أم هاني هي مولاة لباذام، يعني أن باذام من مواليها، والولاء كما هو معلوم إما أن يكون ولاء عتق، ولاء عتق بأن يكون الشخص رقيقا ومملوكا ثم ينعم عليه إنسان بالحرية، فهذا الذي ينعم عليه بالحرية يسمى مولاه، يسمى مولاه. والله سبحانه وتعالى قص لنا في أمر زيد بن حارثة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإيمان، وأنعمت عليه يعني بالحرية، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فالشاهد أن من أنعم على إنسان بالحرية فهو مولاه. قال باذان أو باذام: يقال باذان مولى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها. قال: وهو صاحب الكلب. والكلب هذا الإمام المؤرخ العلم المشهور، وقد قيل إنه لم يسمع من ابن عباس، والخبر مروي عن ابن عباس، فتكون الرواية منقطعة. وقد تكلم جماعة فيه جماعة من الأئمة، أي تكلموا في باذان بمعنى أنهم ضعفوه. قال ابن عدي، وهو صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، هذا الكتاب الذي جمع أو استوعب كل من تكلم فيه أهل العلم بالجرح والتعديل، كل من طعنوا فيه وجرحوه. قال ابن عدي: ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه، يعني وثقه، بل الكل على تجريحه. قال: وقد روي عن يحيى بن سعيد أنه كان يحسن أمره. ويحيى بن سعيد المراد به القطان، وهذا يعتبر عندهم من المتأخرين. قال: قوله قاتل الله اليهود زاد مسلم والنصارى، لأن الحكم فيهما واحد. معنى قاتل: قتل وقيل لعن، فإنه قد ورد بلفظ اللعن، فيكون هذا على سبيل التفسير. قوله اتخذوا يقول جملة مستأنفة: لماذا لعن الله اليهود والنصارى؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلل موجب اللعن ويسبب موجب اللعن، فيقول إن السبب في ذلك وإن الموجب للعن هو اتخاذهم القبور مساجد، اتخاذهم القبور مساجد. قال: جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة، كأنه قيل ما سبب مقاتلتهم، كأن سائلا يسأل: طيب لماذا قاتلهم الله؟ قال الجواب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله مساجد ظاهره أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها، ومعلوم أن المقابر لا تصح الصلاة فيها. وقيل هو أعم من الصلاة عليها وفيها، الصلاة عليها يعني في القبور، القبور أو الصلاة عليها. وقد أخرج مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني إلى القبور أو عليها، بمعنى أن يتخذها الإنسان محل سجود. إليها يعني يجعلها قبلة، وعليها يعني يجعلها موضع سجود. قال وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك في مرضه الذي مات فيه أو الذي مات منه قبل موته بخمس. والمناسبة أنه يحذر الناس، ولكي يكون ذلك من آخر الأمور التي عهدها لهم. نعم، ما نسامع. هذا لا يسمى صلاة، هذا دعاء. وقوله استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا أمر مشروع، وينبغي لمن كان في المقبرة إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستقبل القبلة، بحيث يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو، ولا بأس أن يرفع يديه بالدعاء، لأن هذه من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين بالدعاء، ولأنه هو في هذه الحال إنما يتوجه بالدعاء إلى الله ولا يسأل صاحب القبر، وإنما يطلب من الله لصاحب القبر. فهو فرق بين أن يطلب من صاحب القبر وبين أن يدعو الله لصاحب القبر. واضح؟ نعم. ما فهمت السؤال. مسح اليدين، مسح الوجه باليدين، هذه من المسائل التي يتناولها أهل العلم، لأن الناس فيها بين مفرط ومفرط. من الناس من جعل مسح اليدين بعد الدعاء في كل موطن، كلما توجه إلى الله بالدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى ورفع يديه بالدعاء، إذا فرغ من دعائه مسح وجهه وكتفيه وما استقبل من جسمه وما استدبر، يعني بكل ما تصل إليه يديه. ومنهم أيضا من منع مسح الوجه واليدين، مسح الوجه باليدين ومسح بقية أعضاء الجسم بعد الدعاء. والمسألة محل تفصيل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا آوى إلى فراشه، يعني إذا أراد النوم، قرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ودعا بدعاء، ثم نفخ في يديه ومسح ما أقبل به من جسمه وما أدبر. وهذا هو أصل المسألة. وأيضا ورد أنه كان إذا دعا أو في بعض المواطن يدعو ويمسح وجهه، وأثر ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، لكن بعضهم طرد الحكم وجعل المسح في كل موطن، حتى إنهم فعلوا ذلك في دعاء القنوت في الصلاة، وجعلوا ذلك أيضا فيما إذا دعا الإنسان في صلاته أثناء الصلاة يفعل ذلك. وبعض أهل العلم أنكر هذا الفعل في الصلاة، لأنه لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الصلاة. أما في غير الصلاة، يعني إذا دعا الإنسان بعد أن فرغ من الصلاة وبعد أن فرغ من التسبيح، رفع يديه ودعا ومسح وجهه، فهذا أمر إن شاء الله جائز ولا بأس فيه، لأن المحظور إنما هو فعله في الصلاة. وأما في غير الصلاة يعني إذا كان بس لمجرد الدعاء فهو أمر إن شاء الله فيه سعة ولا شيء فيه، لأن أصل الحكم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر على مواطنه، لكن في الصلاة حيث إن الصلاة لها حكمها الخاص. قال: وزاد فيه: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكأنه صلى الله عليه وسلم إنما يحذر أن يفعل الناس ذلك في حقه. قال: وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وقد زعم بعضهم أن ذلك إنما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وفي الحقيقة إن هذا ليس بزعم، وإن الحكم قائم والحكم باق، والأصل في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الأحكام التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاستمرار، والأصل فيها البقاء، والأصل فيها الدوام. واليوم من يقول بهذا القول وهو أنهم إنما نهوا لقرب عهدهم بالإسلام، نقول له: إن من اتخذ القبور مساجد نجدهم في هذه الأيام، بل قبل هذه الأيام، بل إن كثيرا من الناس اتخذوا هذه المقابر آلهة تعبد من دون الله، اتخذوها. أقل ما يقال فيها أنهم يسألون الله بجاهها، مع أن هذا السؤال ليس بمشروع. ومما يعرف أن منهم من يطوف بهذه القبور، وأن منهم من يتمسح بتلك القبور، وأن منهم من يسأل الله، يسأل أصحاب تلك القبور مباشرة: يا فلان أعطيني، ويا فلان افعل لي، ويا فلان افعل كذا. ومما شوهد أن بعضهم إذا توجه إلى تلك القبور يدعو، جاء بحبل أو بقفل أو بشيء، بعد أن يدعو يربطه في القبر، يربطه في جوانب القبر، أو يقفل عليه بقفل، ظنا منه وزعما أنه بذلك الفعل يلزم صاحب القبر أن يستجيب له. وهذا كله إن لم يكن من عبادة غير الله، وإن لم يكن من صرف العبادة لغير الله فماذا يكون؟ ولذلك الحكم باق ومضطرب، ولا يجوز بناء القبور على المساجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور. بل إن أهل العلم يقولون: إذا بني المسجد على القبر، يعني إنسان دفن في مكان ثم جاء بعض الناس سواء كان بعلمه أو بغير علمه، بوصيته أو بغير وصيته، وبنوا مسجدا على قبره، فإنه لا تصح الصلاة في ذلك المسجد، بل يجب هدم المسجد وتحويله إلى مقبرة، وبقاؤه على ما كان تمييزا بين المسجد والمقبرة. أما إذا بني المسجد أولا، وهذا ما يفعله كثير من الناس، يفعلونه متوهمين أنهم يرجون الثواب، يبنون المساجد ويختارون في المسجد موضع غرفة، تارة يبنونها في قبلة المسجد أو في أحد أطراف المسجد، ويوصي صاحب المسجد أنه إذا مات يدفن فيه، فإن هذا الصنيع لا يجوز، لأنه يحول المسجد إلى مقبرة. نعم، الصلاة في هذا المسجد لو صلى الإنسان الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن يجب على ولاة الأمر، ويجب على من بيده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينبش هذه القبور من هذا المسجد ويخرجها ويدفنها في مقابر المسلمين، لأنه لا ينبغي أن يجتمع قبر ومسجد في مكان واحد. قال رد ابن دقيق، ورده ابن دقيق العيد، يعني رد هذا القول، قوله لعن الله زائرات القبور فيه تحريم زيارة القبور للنساء، وسيأتي الكلام عليها أو على ذلك، يعني على سبيل التفصيل، لأنه يعني الإمام الشوكاني ممن كتب في هذا الموضوع وممن فصل بين الأمر أو بين هذه المسألة، وقد عرفناها في أول الدرس وقلنا إن زيارة القبور محل خلاف فيما يتعلق بالنساء، فالجمهور على الجواز، وجماعة من أهل العلم يمنعون زيارة القبور، ومنهم الإمام أحمد مستدلين بهذا الحديث، مستدلين بهذا الحديث وبحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. نعم. ايش؟ هذه ما هي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دفن في بيته، وبيته من غير المسجد، ليس من المسجد. ولو أنه يسر لنا دخول القبر لا تصح صلاتنا فيه، والله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقبر رسوله، حيث بني على القبر جدر تمنع من دخول الناس إلى القبر وتمنع من استقبال القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دفن في بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في بيوتهم حيث يموتون. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن في بيت رسول الله معه، وهكذا عمر رضي الله عنه يوم أن طعن وأراد يعني وأحس بالموت أرسل ولده عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها وقال له قل لها يسلم عليك، أو إن عمر بن الخطاب يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين ويقول لك إنه يستأذنك في أن يدفن مع صاحبه. وجاء عبد الله وأخبر عائشة وقالت يعني إني ادخرته لنفسي، كنت أتمنى أن أدفن فيه، لكني أوثر عمر رضي الله عنه عليه لكثرة ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فالشاهد أنه دفن في بيته، وبقي الأمر هكذا إلى أن كانت أيام ولاية عمر بن عبد العزيز، كان خليفة، كان واليا لأحد خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان، فأمره أن يوسع بالمسجد، أن يوسع المسجد وأن يجعل المسجد بابا شرقيا، فكان الأمر مقتضي أن تدخل بعض حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقد أنكر العلماء في ذلك اليوم، أنكروا هذا الفعل وذلك الصنيع، لكن هذا الذي فعل، إلا أن عمر بن عبد العزيز بنى جدار على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد، وهذه التوسعات التي سارت إنما سارت فيما بعد، ليست بإذن منه صلى الله عليه وسلم. وقد حاول بعض أهل العلم وبعض الولاة أن يردوا المسجد كما كان، وأن يخرجوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، إلا أن كبار أهل العلم طلبوا منهم أن لا يفعلوا، وليتركوا الأمر حتى لا يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعوبا بين يدي الملوك والأمراء والولاة، هذا يهدم ليدخله وهذا يهدم ليخرجه، وطلبوا منهم أن يتركوا الأمر على ما هو عليه، لأنه قد استقر في نفوس الناس أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به وأنه ليس من المسجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يسر، فقد حفظت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبني عليها جدار، ووضعت لها حوائط من الحديد ومن الجدار، فصان الله قبر نبيه من أن يتخذ مسجدا، والله أعلم. الأرض المغصوبة يقول إذا بني عليها مسجد هل يصلى فيها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، سواء كانت مسجد أو غير مسجد. من غصب بيتا فلا يصح صلاته فيه حتى وإن لم يكن مسجدا، ومن غصب بيتا وبنى فيه مسجد أيضا لا تصح الصلاة فيه. لكن بعض أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة والإثم على الغاصب. قال قوله والسرج، قال فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما هو ملاحظ عندما ينذر كثير من الناس بأن يشتري الشموع أو يوقد الشموع على القبور على سبيل التقرب، أو ما يفعلونه أيضا من وضع البخور على المقابر في المناسبات وفي الأيام، ويظنون أنهم يحسنون بذلك صنعا، وهم في حقيقة أمرهم إنما يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه لعن المتخذين السرج على المقابر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.